بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الخامس،
صفحة 139، خواص الصوت، نشاط عملي يمكن إجراء هذا النشاط في غرف الدراسة. نحتاج إلى ملعقة معدنية، مفتاح، كأس أو غيرها من الأجسام. خطوات العمل: نغلق أعيننا ونطلب من أحدنا أن يطرق بعض الأجسام برفق، ونحاول اكتشاف الجسم المطروق. نطلب من أحد أفراد مجموعتنا أن يختار فردا دون أن يخبرنا عنه بالطبع، ليتكلم بصوته المعتاد ونحاول التعرف عليه. هل يمكننا تمييز الأصوات وتذكرها؟ تعزى قدرة الدماغ على التمييز بين صوتين مختلفين إلى اختلاف تأثير هذين الصوتين على الجهاز السمعي، وهذا يعود بدوره إلى خصائص طبيعية تتمتع بها الموجات السمعية، فلندرس أهم هذه الخصائص. شدة الصوت: نشاط عملي، نحتاج إلى علبتي حليب جاف فارغتين، إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة. خطوات العمل: نقلب العلبة الكبيرة ثم ننكر بالقلم على قاعدة العلبة بقوة ونلاحظ الصوت الصادر عنها. نقلب العلبة الصغيرة ثم ننكر بنفس القوة السابقة تقريبا على قاعدتها ونلاحظ الصوت الصادر عنها. في أي الحالتين كان الصوت عاليا؟ يعود السبب في ذلك إلى أنه كلما كبرت مساحة الجسم المهتز كبرت المنطقة الهوائية التي تتأثر باهتزازه فيزداد الصوت شدة. صفحة 140، والآن ننكر على قاعدة العلبة الكبيرة بنفس القوة السابقة تقريبا لكن في آخر الصف، نقارن الصوت الصادر عنها وهي قريبة بالصوت الصادر عنها الآن، أيهما أشد إزعاجا؟ نلاحظ أن الصوت يخفت كلما ابتعدنا عن مصدره، ذلك لأن الموجات المنبعثة تنتشر في مساحة أكبر وتفقد جزءا من طاقتها. أيهما أشد، صوت الطائرة عندما تكون على ارتفاع منخفض أم صوت الطائرة نفسها عندما تكون على ارتفاع كبير؟ ماذا نلاحظ بالنسبة لشدة صوت سيارة الإسعاف وهي تبتعد عنا؟ درجة الصوت: نشاط عملي، نحتاج إلى مشط، قطعة من الورق المقوى، مجموعة مختلفة من الشوك الرنانة. خطوات العمل: أولا نمرر حافة الورقة على أسنان المشط ونلاحظ الصوت الصادر، ثم نمرر حافة الورقة بسرعة ونلاحظ الصوت الصادر. نقارن بين الصوتين الصادرين، أيهما أحد؟ صوت الطفل حاد وصوت الرجل غليظ، وأيهما أغلظ؟ ما أثر السرعة التي أمررت بها قطعة الورقة على عدد الاهتزازات التي تحدثها؟ صفحة 141، ثانيا نرتب الشوك الرنانة بحسب مقدار ترددها. يوجد في قاعدة الشوكة الرنانة رقم يشير إلى ترددها. ننكر الشوكة الأولى بالمطرقة الخاصة بطرق الشوك الرنانة ونلاحظ الصوت الذي يصدر عنها. ننكر الشوكة التالية ونلاحظ الصوت الذي يصدر عنها، ثم ننكر الثالثة ثم الرابعة حتى نأتي على جميعها. نقارن بين الأصوات الصادرة عن كل منها، أيها أحد وأيها أغلظ؟ نرتبها حسب حدتها. ما العلاقة بين تردد الشوكة وحدة الصوت؟ كلما كان تردد الصوت أكبر كان الصوت فراغ. ما علاقة تردد الشوكة الرنانة بتردد الصوت الصادر عنها؟ نوع الصوت: نستمع إلى صوتي مؤذنين مختلفين عند مناداتهما للصلاة، نستطيع التمييز بين صوتيهما بصفات لا تندرج تحت الخاصيتين السابقتين، فربما كان للصوتين نفس التردد ونفس الشدة، ومع ذلك نستطيع التمييز بينهما بيسر. يعود ذلك إلى أن الصوت الصادر عن اهتزاز أي جسم يتألف في واقع الأمر من نغمة أساس مصحوبة بنغمات أخرى تميزه عن غيره، مما يساعد على التعرف على مصدر النغمة ولو لم يره. صفحة 142، بيئة بلا ضجيج. قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، الآية 19 من سورة لقمان. فالضجيج مشكلة بيئية في جميع المدن، وله آثار ضارة على صحة الإنسان، وقد يسبب فقد السمع، أي يسبب الصمم الكلي أو الجزئي، وتنشأ مشكلة الضجيج نتيجة لتلوث الجو بأصوات مزعجة ناتجة عما يلي: 1- التكدس السكاني وما يصاحب ذلك من ازدحام الشوارع بوسائل النقل مع استخدام آلات التنبيه. 2- كثرة الباعة المتجولين وأصواتهم المختلفة. 3- أصوات أجهزة الراديو والتلفاز العالية لحد الإزعاج. 4- استخدام مكبرات الصوت. 5- انتشار ورش السمكرة والمصانع وحفارات الطرق وما يصاحبها من ضجيج. 6- صوت الطائرات النفاثة خاصة لحظة إقلاعها. جهود الدولة للحد من الضجيج: 1- إصدار قوانين لمنع إصدار الضوضاء فوق مستوى معين. 2- تشديد العقوبة على سائقي السيارات عند استخدام آلات التنبيه دون مبالاة. 3- نقل جميع الورش والمصانع خارج المناطق السكنية. دور الفرد للحد من الضجيج: على كل مواطن أن يراعي الآتي: الاعتدال في استخدام الراديو والتلفاز ومكبرات الصوت وآلات التنبيه للسيارات. صفحة 143، أسئلة. السؤال الأول: إذا أوقفنا الجسم المهتز عن الاهتزاز يتوقف الصوت الصادر عنه فورا، ما سبب ذلك؟ 2- أيهما أشد، الصوت المنبعث من محرك شاحنة على بعد 8 أمتار منا، أم الصوت المنبعث منها وهي على بعد 40 مترا؟ 3- رأينا وميض مدفع الإفطار، وبعد 3 ثوان سمعنا الصوت الصادر عنه، فكم كان يبعد المدفع عنا، علما بأن سرعة الصوت في الهواء هي 340 مترا في الثانية تقريبا. 4- تبعد سفينة عن الميناء 1380 مترا، وعندما تصفر نسمع صوت صفارتها بعد رؤيتنا بخار مدخنتها بمدة 4 ثوان، ما مقدار سرعة الصوت في الهواء؟ السؤال الخامس: في إحدى التجارب لقياس سرعة الصوت في الماء أطلقت سفينة التجارب صوتا باتجاه قاع المحيط الذي يبعد 2500 متر عن مصدر الصوت، فإذا التقطت أجهزة السفينة الصوت بعد 3.5 ثانية من لحظة إطلاقه، فما سرعة الصوت في الماء وقت إجراء التجربة؟ السؤال السادس: أكمل كل فقرة في المجموعة ألف بما يناسبها من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف: 1- الصوت، 2- الجوامد، 3- الصدى، 4- الموجات السمعية، 5- الموجات الصوتية، 6- درجة الصوت، 7- شدة الصوت، 8- نوع الصوت. المجموعة باء: ألف ترددها 20 إلى 20,000 ذبذبة في الثانية، باء انعكاس الأمواج الصوتية، جيم تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها، دال ينتج عن اهتزاز الأجسام، هاء أصوات متساوية الشدة والدرجة مختلفة المصدر، واو تتوقف على بعد الجسم المصوت عن السامع، زاي تتعلق بحدة الصوت وغلاظته، حاء تتقارب وتتباعد جزيئات الوسط المادي فيه، طاء سلسلة من التخلخلات، ياء ينتقل الصوت عبرها أسرع من انتقاله في الهواء. صفحة 144، الفصل السادس: طبيعة الضوء. الضوء إحدى الظواهر التي يحس بها الإنسان في وقت مبكر من عمره، وربما أثارت فضوله وهو يرى شروق الشمس وغروبها وأشعتها التي تعبر من بين الغمام ثم تحجزها الأبنية والأشجار وغيرها، فتتكون الظلال نتقيها في الصيف ونستلذ بها في الشتاء القارس برده. أيضا فإن الضوء شاهد من الشواهد على بديع صنع الله وبالغ حكمته. في هذا الفصل نتعرف على طبيعة الضوء وكيف ينتقل، ويتوقع في نهاية دراستنا له أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نشرح كيف نرى الأجسام، 2- نفرق بين الأجسام المضيئة والأجسام غير المضيئة، 3- ندلل على أن الضوء لا يحتاج إلى وسط مادي لانتقاله، 4- ندلل على أن الضوء شكل من أشكال الطاقة، 5- نفرق بين الشعاع الضوئي والحزمة الضوئية، 6- نعرف الطيف المرئي، 7- نجري نشاطا تظهر فيه ألوان الطيف، 8- نعرف ظاهرة انعكاس الضوء، 9- نعرف الانعكاس المنتظم للضوء، 10- نعرف الانعكاس غير المنتظم للضوء، 11- نحدد على الرسم زاوية سقوط الأشعة وزاوية انعكاسها، 12- نذكر قانوني انعكاس الضوء. صفحة 145 رقم 13- نثبت عمليا قانوني انعكاس الضوء، 14- نعرف ظاهرة انعكاس الضوء، 15- نذكر مشاهدات يومية على انكسار الضوء. كيف ترى العين الأشياء؟ في غرفة مظلمة تماما هل ترى العين الأشياء؟ على ما يدل ذلك؟ وأمامي سؤال يقول: هل العين تبعث الضوء أم تحس بالضوء الذي يصدر من الأجسام أو ينعكس عنها؟ الأجسام المضيئة والأجسام غير المضيئة. لنتأمل في مجموعة الأجسام التالية: الشمس، النجوم، الشمعة المشتعلة، الكتاب، القلم، المرآة. أي منها يبعث الضوء من ذاته، وأي منها لا يبعث الضوء من ذاته؟ كيف نرى الأجسام غير المضيئة؟ هل يمكن للجسم غير المضيء أن يبعث الضوء من ذاته؟ للإجابة عن هذا السؤال نقوم بإجراء النشاط التالي. صفحة 146 نشاط عملي. نحتاج إلى مسمار من الحديد، قطعة ورق، جفنة وملقة وموقد. يجرى هذا النشاط في غرفة خافتة الضوء. خطوات العمل: نشعل الموقد ثم نمسك المسمار بالملقط ونعرضه للهب الموقد لبعض الوقت ونراقب ما يحدث له. ما لون المسمار بعد تسخينه جيدا؟ نطفئ الموقد ثم نترك المسمار حتى يبرد. ماذا حدث للون المسمار؟ لنحكم على التغير الذي حدث للمسمار، هل هو تغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ لماذا؟ والآن نمسك قطعة الورق بالملقط ثم نشعلها. ما لون الضوء المنبعث منها؟ نلقي الورقة في الجفنة حتى تحترق الورقة تماما، ثم نفحص المادة الناتجة عن الاحتراق. ما نوع التغير الذي طرأ عليها؟ هل القمر جسم مضيء أم عاكس للضوء؟ القمر جسم معتم غير مضيء بذاته، وإنما يعكس الضوء الذي يسقط عليه من الشمس. نحن نرى الجزء المضيء من القمر، وعندما نستخدم منظارا فلكيا نستطيع رؤية الجزء المظلم منه بوضوح. صفحة 147 تنقسم الأجسام من حيث إصدارها للضوء إلى قسمين: أجسام مضيئة وهي التي تبعث الضوء من ذاتها مثل الشمس، وأجسام غير مضيئة وهي تعكس الضوء الساقط عليها مثل المرآة والكتاب. الضوء حركة موجية. دلت التجارب العلمية على أن الضوء ينتقل على صورة أمواج مستعرضة تشبه إلى حد ما حركة الاضطراب في الحبل، لكنها تختلف عنها كثيرا، ويصعب في هذه المرحلة التعرض لتلك التجارب، كما يصعب أيضا بحث الطرق التي استخدمها العلماء في حساب سرعة الضوء، ويكفي أن نعلم أن سرعة الضوء كبيرة جدا، حيث تصل سرعته في الفراغ إلى 300 مليون متر في الثانية. سؤال للتفكير: هل يمكننا قياس سرعة الضوء بالطريقة نفسها التي استعملناها في قياس سرعة الصوت؟ لماذا؟ ضوء الشمس نعمة من نعم الله علينا. إذا نظرنا إلى السماء في ليلة صافية نرى عددا مهولا من الأجرام السماوية. من بين هذا العدد الكبير هناك مجموعة كبيرة من النجوم الملتهبة التي تبعث الضوء، وشمسنا أحد هذه النجوم وهي أقربها إلى أرضنا، مع ذلك فإنها تبعد عنا حوالي 150 ألف مليون متر. هل يمكننا قراءة هذا الرقم الكبير؟ لنحاول ولنتأمل في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، سورة الواقعة الآيتان 75 و76. ماذا يشغل الحيز بين تلك الأجرام؟ تؤكد المعلومات الفلكية أن هناك فراغا بين تلك الأجرام حيث لا أثر تقريبا لأي مادة. كيف ينتقل الضوء إذن؟ إن وصول ضوء الشمس إلينا دليل على أن الضوء لا يحتاج إلى وسط مادي لانتقاله، لأنه بكل تأكيد سيعبر مناطق بيننا وبين الشمس تخلو من المادة تقريبا. صفحة 148. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشمس مصدرا أساسا للطاقة التي تحتاج إليها المخلوقات الحية على الأرض، فهي تلتهب وتبعث ضوءها محملا بهذه الطاقة إلى الأرض، وهذا ما يشرح لنا إحساسنا بالدفء عند تعرضنا لأشعة الشمس. وبصورة عامة فإن الضوء أيا كان مصدره وسيلة من وسائل انتقال الطاقة بين الأجسام. لنقرب يدنا من مصباح ضوئي متوهج، بماذا نشعر وماذا نستنتج؟ الشعاع الضوئي، ما شكل الأمواج التي يحدثها رمي الحجر على سطح الماء؟ تنتشر الأمواج الضوئية من لهبة الشمعة في جميع الاتجاهات، فتأخذ شكل كرة مركزها اللهبة، حيث تتسع تلك الكرة الضوئية تدريجيا فينتشر الضوء في الفضاء. لنحاول تصور ما يحدث لنقطة معينة على سطح الكرة الأرضية. ستزاح هذه النقطة بالتأكيد عند اتساع الكرة الضوئية. لنصف حركة هذه النقطة الافتراضية. أمامي شكل الآن، الشكل هنا فيه شمعة تحترق. طبعا الشمعة لها لهبة، واللهبة بتطلع إشعاعات ويأتي على شكل دوائر. الإشعاعات تكون على شكل دوائر، وبعدين في هناك سهم إلى اليمين منطلق من الشمعة، يوضح السهم الخط الذي تسلكه إحدى النقاط عند اتساع كرة الضوء. لقد اصطلح على تسمية ذلك السهم بالشعاع الضوئي، كما تدعى مجموعة الأشعة المتوازية المنبعثة في اتجاه واحد حزمة ضوئية. صفحة 149. الطيف المرئي، نشاط عملي. نحتاج إلى ضوء الشمس عند إجراء هذا النشاط، كما نحتاج إلى حوض به ماء ومرآة، ورقة مقواة، مشرط، ورقة بيضاء كبيرة. خطوات العمل: نصنع شقا مستطيلا في الورقة، نثبت المرآة داخل الماء بصورة مائلة ووجهها العاكس إلى الأعلى، نسقط على المرآة حزمة ضوئية باستخدام الورقة، نحرك المرآة لتسقط الأشعة المنعكسة على الورقة البيضاء الكبيرة، نحاول أن ننجح في إظهار الطيف الملون على الورقة البيضاء. إذا نجحنا في ذلك فقد نجحنا في تحليل ضوء الشمس إلى مكوناته اللونية، وهذا يعني أن ضوء الشمس ليس ضوءا بسيطا، بل إنه مركب من 7 أنواع من الأشعة، لكل شعاع منها طول موجي يخصه. وفي شعاع الشمس تمتزج هذه الأشعة فنراه باللون الأبيض المصفر. يمكننا أن نرى هذه الألوان أيضا في بعض ظروف الطقس، فبعد المطر مباشرة نراها إذا كانت الشمس مشرقة بالطبع، كما يمكننا أن نراها على سطح الأرض عند سكب قليل من الكيروسين عليه ثم انعكاس ضوء الشمس عليه، كما يمكننا أيضا أن نراها عندما نصنع بالونة من رغوة الصابون ونعرضها لأشعة الشمس. تدعى هذه السلسلة من الألوان بالطيف المرئي. صفحة 150. مسار الضوء، نشاط عملي نحتاج إلى 3 قطع من الورق المقوى وشمعة. خطوات العمل: نطابق الورقات 3 ثم نثقب كل منها. نضع الورقات 3 أمام الشمعة ثم نشعل الشمعة ونحاول أن تكون الثقوب 3 ولهب الشمعة على استقامة واحدة. ننظر إلى الشمعة من خلال الثقب البعيد عنها، ماذا نشاهد؟ نزيح إحدى الورقات 3 ثم نحاول أن ننظر إلى لهب الشمعة، ماذا نلاحظ؟ ماذا نستنتج؟ يبين ذلك النشاط وغيره أن الموجات الضوئية تسير في خطوط مستقيمة، وهناك بعض الظواهر الأخرى تدل أيضا على أن الأشعة الضوئية تسير في خطوط مستقيمة. لنذكر بعض الظواهر الطبيعية التي تدل على ذلك. صفحة 151، انعكاس الضوء. نشاط عملي يفضل إجراء هذا النشاط في غرفة مظلمة. نحتاج إلى كشاف ضوئي، مرآة مستوية. خطوات العمل: نثبت المرآة في وضع رأسي ونقف أمام وجهها الصقيل، ثم نضيء الكشاف ونسلط ضوءه على المرآة، ماذا نلاحظ؟ نطلق على ارتداد الشعاع الضوئي على السطح اسم انعكاس الضوء، كما نطلق على السطح الذي ترتد الأشعة عليه اسم السطح العاكس، ونطلق على الأشعة التي تنبعث من الكشاف لتسقط على السطح العاكس اسم الأشعة الساقطة، كما نطلق على الأشعة التي ترتد عن السطح العاكس اسم الأشعة المنعكسة. نشاط عملي يفضل إجراء النشاط في غرفة مظلمة. نحتاج إلى كشاف ضوئي، مرآة مستوية، ورقة بيضاء، وحوض به ماء. خطوات العمل: نسلط ضوء الكشاف على المرآة بوضع مائل. صفحة 152، هل يمكننا رؤية ضوء مصباح الكشاف؟ هل يمكننا استقبال حزمة الأشعة المنعكسة على حاجز؟ نحاول ثم نسجل النتيجة. لنتأمل مسار الحزمة الضوئية الساقطة ونقارنها بالحزمة الضوئية المنعكسة، ثم نحاول أن نرسم شكلا يوضح حزمة الضوء الساقطة وحزمة الضوء المنعكسة والسطح العاكس، ونكتب بيانات الرسم عليه. والآن نستبدل المرآة بالورقة البيضاء ثم نسلط عليها الأشعة بنفس الطريقة السابقة. هل يمكننا استقبال حزمة الأشعة المنعكسة على حاجز؟ لنحاول ثم نسجل النتيجة. ما الفرق بين انعكاس أشعة الضوء على المرآة المستوية وانعكاسها على الورقة؟ لتقريب إجابة هذا السؤال يمكننا تسليط ضوء المصباح على سطح الماء في الحوض. هل يمكننا استقبال حزمة الأشعة المنعكسة على حاجز؟ والآن لنحرك سطح الماء بقوة ونراقب مسار الأشعة المنعكسة. صفحة 153، هل انعكس الضوء في شكل حزمة أم تناثر هنا وهناك؟ نستخدم العدسة المكبرة في فحص سطح الورقة، ماذا نلاحظ؟ يوضح الشكل التالي 6-13 صورة تقريبية لمسار الأشعة الضوئية بعد انعكاسها على المرآة، كما يوضح الشكل الآخر 6-14 مسار الأشعة بعد انعكاسها على الورقة. يسمى انعكاس الحزمة الضوئية على السطوح المستوية الملساء بالانعكاس المنتظم، حيث تنعكس الحزمة الضوئية على هذه السطوح متوازية ودون تشتيت. هل يمكننا تعريف الانعكاس المنتظم؟ لنحاول. كما يسمى انعكاس الحزمة الضوئية على السطوح الخشنة أو غير المستوية الانعكاس المشتت أو الانعكاس غير المنتظم. هل يمكننا تعريف الانعكاس غير المنتظم؟ لنحاول أيضا. صفحة 154، نشاط مسلٍ. نحتاج إلى شمعة وكرتون حذاء، لوح زجاجي شفاف، وقارورة. العمل: نرتب الشمعة واللوح الزجاجية والقارورة داخل الكرتون. إذا نجحنا في عملنا فستلاحظ أن العين ترى الشمعة في داخل القارورة. لنحاول أن نفسر ما رأينا ونعرض نشاطنا في معرض المدرسة. قانونا الانعكاس: يمكننا التعرف على قانوني انعكاس الضوء بعد إجراء النشاط التالي. نشاط عملي: نحتاج إلى منقلة خشبية كبيرة، مرآة مستوية، مقاس 10 سنتي في 5 سنتيمتر، مصباح ليزر، لا ننظر مباشرة إلى ضوء الليزر لأن في ذلك خطرا على أعيننا، ويمكننا استخدام كشاف ضوئي عادي بعد لصق ورقة مقواة مخرومة على زجاجته لنحصل على حزمة ضوئية دقيقة. خطوات العمل: نثبت المرآة عمودية على مركز المنقلة، ندع الحزمة الضوئية تمس سطح المنقلة متبعة في مسارها أحد الخطوط المرسومة على المنقلة على أن تسقط الحزمة على مركز المنقلة. صفحة 155 لنتابع الحزمة المنعكسة، هل تمس سطح المنقلة أيضا؟ وما المستوى الذي تقع فيه الحزمة الضوئية الساقطة؟ وما المستوى الذي تقع فيه الحزمة الضوئية المنعكسة؟ إن المستوى الذي كانت فيه حزمة الأشعة الساقطة وأيضا حزمة الأشعة المنعكسة هو مستوى المنقلة حيث كانت تماسه تماما، إذن تكون الأشعة الساقطة والمنعكسة في مستوى واحد، وهذا هو أحد قانوني انعكاس الضوء. والآن لننظر إلى الشكل رقم 616، تسمى نقطة ميم نقطة سقوط الأشعة، ويمثل المستقيم ميم جيم عمودا على المرآة أقيم من نقطة السقوط في مستوى المنقلة، وتسمى الزاوية ألف ميم جيم زاوية سقوط الأشعة، كما تسمى زاوية دال ميم جيم زاوية انعكاس الأشعة. نكرر عملنا السابق ونغير زاوية السقوط ونقارنها في كل مرة بزاوية الانعكاس. عند إتقاننا لهذا النشاط سنجد أن زاوية السقوط تساوي دائما زاوية الانعكاس، وهذا هو القانون الثاني. هل يمكننا التعبير عن قانوني انعكاس الضوء الآن؟ لنحاول. القانون الأول فراغ، القانون الثاني فراغ.
نهاية الوجه الأول.